أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المحرم وهل يتعلق به الخمس أو لا يتعلق به الخمس. قلنا أن كلمات المتأخرين مختلفة. كان هناك تشكيك في صف العنوان الفائدة والإفادة والاستفادة عليه، باعتبار أنه مبذول من أن المرأة تحصل عليه في مقابل شيء تبذل. أي شيء كان ذلك الشيء المبذول من قبلها، بس بالنتيجة كما قلنا هي تعطي شيئا في مقابل استلام المهر، وهذا يمنع من صدق الفائدة على ما تحصل عليه من المهر. فلا يكون الاستدلال بالمطلقات لإثبات، والمفروض أنه لا توجد رواية خاصة تدل على وجود المهر الخمسي فيما ذات المهر، فحينئذ المقتضى القاعدة هو نفي وجوب الخمس فيما ذاك المهر. لا رواية خاصة ولا المطلقات تشمل ما ذاك المهر. هذا قلنا، هذا كلام. قلنا أن هذا الكلام لا يتوقف على إثبات أن ما تعطيه المرأة له مالية عرفان وقلائيان، لا يتوقف على ذلك، لأن صدق الفائدة يمنع بالإمكان منعه بمجرد أن يقال أن المرأة لا تستلمه مجانا، وإنما تستلمه في مقابل أن تدفع شيئا ولو رجل، ولو لم يكن هذا الشيء الذي تدفعه، ولو لم يكن ماذا، ولو لم يكن له ماليا وقلائيا وعرفا، بس بالنتيجة هذا أمر واضح أن المرأة لا تستلم هذا المهر مجانا، وإنما تستلمه في مقابل شيء، في مقابل شيء تعطيه إلى الرجل، سواء الشيء السلطنة، البيض، أي شيء كان. لو بقينا نحن وهذا الكلام إلى هنا لانتهينا إلى نتيجة واضحة، وهي ماذا؟ عدم وجود الخمس فيما ذات المهر وفاقا لجملة من المحققين والمتأخرين بخصوص. لكنه في المقابل هناك اعتراض، هناك نقض، كما ذكرنا النقض لماذا؟ بالعذر التي يأخذها الأجير، فإنه ما هو الفرق؟ يقال ما هو الفرق بين المهر وبين ماذا وبين العذر التي يأخذها الأجير؟ كل منهما يحصل على المال في مقابل شيء يعطيه إلى الطرف المقابل. غاية الأمر أنه في ذات الأجر ما يعطيه الأجير هو العمل والجهد الذي يقوم به، والمرأة تعطي ماذا؟ تعطي الشيء الآخر، تعطي البضع أو تعطي السلطنة أو ما شاكل ذلك. بالنتيجة كل منهما يستلم شيئا في مقابل شيء. هذه المعارضة ولو بمعناها اللغوي مو معناها الاصطلاحي الشرعي، معارضة بين مالين اللي يتوقف على أن يكون ما تعطيه المرأة ماذا له مالية، لا، المعارضة بين هذين الأمرين ولو بمعناها الواسع العام هذا موجود في المرأة كما هو موجود في ماذا في الأجير. كل منهما لا يستلم المال مجانا، الأجير لا يستلم المال مجانا، وإنما يأخذ المال في مقابل شيء يعطيه إلى الطرف المقابل. فإذا كانت المعارضة ولو بمعناها الواسع واضح تمنع من صدق الفائدة، وبالتالي تمنع من شمول المطلقات للمهر، إذا لماذا لم تمنع من ماذا؟ من شمول الفائدة من للأجر التي يأخذها الأجير. هناك غير الله الفائدة، لأن ما أعطى ما استلمه هو في مقابل شيء أعطى. لماذا التزم هناك بوجوب الخمس في الأجرة مع أنه حصل عليها الأجير في مقابل شيء دفعه للطرف المقابل؟ وبالتالي ولم يلتزم بذلك في باب المهر. ما هو الفرق بينهما؟ هذا الناقض لا يمكن تجاوزه. هذه المشكلة تتعلق في باب الأجرة. إن شاء الله من باب الأجرة. فلن نتكلم هنا في باب المهر. المهر لا يريد بالخاص ولا الفائدة ثم تشمله. أقول هذا لا يمكن. هذا لأننا إذا لم نرى هذا النقل ونقل هذا النقل هذا شككنا في نظر في عدم شمول المطلقات من للمهر. لأن المهر والأجرة بحسب دعوى هذا الناقل هما من باب واحد ومن صنف واحد. كل منهما ما يستلم ومعارض في مقابل شيء. لماذا الأجرة دخلت في باب الفائدة ووجب فيها الخمس والمهر لا يدخل في باب الفائدة ولا يجب فيه الخمس؟ هذا يجعلنا نشكك في المعنى الذي استوضحناه في ماذا؟ في أن الفائدة لا تصدق علينا على المهر. لا يبدو أن الفائدة تصدق على المهر. ليش؟ لأنها صدقت بحسب الفارق باتفاق الفقهاء وورودها في بعض النصوص صدقت مين على الأجرة التي هي من صنف المهر. فإذا يمكن أن تصدق علينا على المهر وبالتالي يمكن أن نلتزم بوجوب الخمس فيه. إذا هذا النار لا بد من مراعاته. فقلنا أن الصيغة الفارغة جاءت على النقد بجوابين. ذكرنا الجواب الأول في الدرس السابق وقلنا أن هذا الجواب يعني نحن لم نفهم ما هو المقصود الحقيقي به ونحسن لأنه مثلا يعني المقرر لم يكن دقيقا في نقل ما يريده السيد المحقق السيد الفارغ قدس الله نفسه. وإلا بحسب هذا الموجود في العبارة هذا يبدو أنه واضح الضعف بالبيان الذي ذكرناه. لا معنى لأن نقول أن العمل في الأجير واضح في الساعات الكبائية لو لم يستأجر عليه لكان شنو فائتا ويذهب خطأ. فالأجر إذا استأجر نفسه على ذلك العمل الذي يفوت لو لم يستأجر عليه إذا هذه أجرة ربح جديد وفي مقابل شيء فائت. اذا هو دخله شيء لا في مقابل شنو شيء تجيب النتيجة حتى يصدق الضرب الفائد والغنيم علينا على الأجرة التي واخذها. لماذا؟ لان هذه الأجرة في مقابل عمل فائت في مقابل عمل يذهب سدى. والمال الذي يؤخذ في مقابل عمل يذهب سدى رائحة ومفائدة وغنيمة فيجب فيه الخمس. بخلاف الزوجة فإن الصرقة وكونها مالكة لأمرها لا تجوز بمجرد أن لا تتزوج. يعني لو فرضنا أنها لم تتزوج الصرقة باقية ومالكيتها لأمرها باقية أخذت أي وراء تكون هناك معارضة وهذا يمنع من صف الفاعل والربح والغنيمة علينا على المهر. أقول هذا الكلام يعني لا يمكننا قبوله وذلك لأن هذا الفرق فوق تقديري كما قلنا فوقا ليس فوقا فعليا وإنما فوق تقديري. إذا لم وهذا يؤجر نفسه العمل في تلك الساعة يكون فائتا عليه والعمل في ساعة أخرى يكون عملا آخر. وهذا ليس هو العمل ذلك العمل الذي فاته في تلك الساعة. هذا فوت تقديري ليس فوت فعليا. بالنتيجة فعلا في الساعة الكبائية استأجر نفسه على هذا العمل وهذا العمل لم يرفض فعلا لم يفته فهو ما استلمه في مقابل العمل الذي قام به في تلك الساعة وسلمه إلى الطرف المقابل. المعارضة موجودة والمال الذي استلمه ليس استلمه مجانا وبلا مقابل لا استلمه في مقابل شيئا. وهذا يعني واضح التلف ليس تلف فعلي في محلك الآن. التلف مو فعلي هو استأجره على أن يخوض خوضه وحاجه فسرنا العبرة، واضح لأبوبة فسرنا العبرة، إذن هو قدم شيئا في مقابل استلام الأجرة، قدم شيئا في مقابل استلام الأجرة، والعمل الذي قدمه ليس تالفا، نعم هو تالف تقديراني، يعني لو لم يستأجر نفسه يؤجر نفسه لكان هذا العمل بائتا على، أو هذا لا يثبت إلا التلف التقديري كما قلنا، ولا يثبت التلف الفعلي، إذا فعلا العمل ليس ثابتا، وإنما هو دفعه إلى الطرف المقابل واستغل من أجره مقابل ذلك، إذا هذه معارضة، فلماذا تسبق الفائدة والربح وهذه العناوين على الأجرات؟ هذا حاله حال المهر الذي تتبعه تستلمه المرأة، هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق. يضاف إلى ذلك أنه بالإمكان، بالإمكان أن يشكك واحد في أصل القضية، لأن الجواب الأول كان مبني على تسليم الفرق بين العمل المستأجر عليه الأجير وبين ما تسلمه المرأة إلى الزوج في مقابل المهر، مبني على تسليم الفرق بينهما، نقول أن هذا الفرق ليس فارق. الآن نقول لا يمكن التشكيك في أصل وجود فرق بينهما. من قال أن سلطنة المرأة على نفسها تختلف عن العمل الذي يملكه الأجير في باب الشنو؟ في باب الإجارة، في أن العمل الذي يملكه الأجير هو غير مستقر، وتقال ليس له استقرار وليس له شنو بقاء، بينما السلطنة لا لها استقرار ولا شنو ولا بقاء. يمكن أن نشكك في ذلك، نقول ما من باب واحد، إذا تصورنا في العمل أنه يختلف باختلاف الساعات ويتعدد بتعدد شنو ساعات أو الأيام ما شئت تعبر، يعني عمل اليوم غير عمل الغد وغير عمل بعد الغد هو عمل مستقل، يمكن تصور ذلك السلطنة أيضا. المرأة أيضا هي سلطنتها على نفسها التي تملكها للزوج في هذه الساعة غير سلطنتها على نفسها في اليوم الآخر أو في السنة الأخرى، ممكن تصور تعدد السلطنة أيضا وتعدد مالكيتها لنفسها، كما تصورنا تعدد العمل بالنتيجة الأجير يملك هذا العمل، يملك عمله اليوم ويملك عمله غدا وهكذا. المرأة أيضا تملك سلطنتها في آخر اليوم وتملك سلطنتها على نفسها في اليوم الآخر، أي فرق بينهما؟ إما أن نمنع هذا التبعية في كل منهما وإما أن نلتزم به في كل منهما، التفريق بينهما ودعوى أن السلطنة لا ليس لها حالة بقاء، ليس لها حالة بقاء واستقرار، بينما العمل ليس له حالة بقاء، هذا التفريق بينهما ليس واضحا. العمل أيضا ليس له حالة، العمل أيضا السلطنة أيضا ليس لها حالة بقاء وثبات. السلطنة على النفس تتعدد بتعدد الزمان، شو المعنى منها؟ أن تكون السلطنة هنا غير السلطنة في وقت آخر، ويتم ملكيتها لنفسها في هذا الزمان غير ملكيتها لنفسها في الزمان الآخر، كما أن العمل الذي يملكه الإنسان في ساعة معينة فهو قد يكون مختلف، يكون مختلف عن العمل الذي يملكه في ساعة أخرى. وإذا منعنا ذلك فالسلطنة ينبغي منع ذلك في العمل أيضا، العمل واحد هو يملك، هو العمل شنو يملكه؟ هو قدرة الإنسان على ماذا؟ على الإنتاج. هل القدرة على الإنسان على الإنتاج؟ مثل سلطنة المرأة على ماذا؟ على نفسها. هذا شيء واحد باقي لا يتعدد بتعدد الزمان، فحينئذ ينظر إليهما بمقياس واحد وميزان واحد، والتفرقة بينهما ليست واضحة. هذا كله فيما يرتبط بالإشكاء الجواب الأول عن النقض الذي ذكره السيد الخوي. الجواب الثاني عن النقض الذي ذكره في كلامه هو أن حاصله هو هذا، أن ثبوت الخمس في الإجارة قد دلت عليه الروايات، وهذا واضح من الروايات المتقدمة، وأما المهر فلم يدل عليه دليلا، فلم يدل دليلا على ثبوت الخمس فيه، بل يترقى يقول مو الخمس في المهر فقط ما دل عليه الدليل، بل فأما الدليل على عدم ثبوت الخمس فيه بل قامت السيرة القطعية، زعنا السيرة اللي يستدل عليها في بعض المواد المتقدمة، بل قامت السيرة القطعية على خلافه، يعني عدم ثبوت الخمس في ماذا؟ في المهر، لأن الابتلاء به عام في جميع الأزمان والأعصار. فلو كان الوجوب ثابتا، يعني وجوب الخمس في المهر ثابتا، لكان من الواضحات ولم يقع فيه إشكال، مع أنه مو فقط وقع فيه الإشكال بل لم يصرح، يقول بل لم يصرح بوجود الخمس فيه ولا فقيه واحد. مرجع هذا الوجه الثاني للجواب عن النقل هو أنه النص هو الفارق بين المقامين، هذا مرجع أولى، هذا أن العذر ورد النص في وجوب الخمس فيها فنلتزم بالنص، وأما المهر فلم يرد فيه نص، بل قامت السيرة على عدم ثبوت الخمس فيه. شنو السيرة؟ هذه السيرة أنه هناك سيرة على عدم دفع الخمس في باب شنو؟ المهر، بينما لو كانت كان الوجوب فيه ثابتين لكان من الأمور شنو؟ الواضحة، واضح ولم اختلف فيه العلماء والفقهاء، بينما الفقهاء لم يختلفوا فيه، وإنما لم يذكر وجوب الخمس في المهر ولا فقيه واحد. هذا هو تقريبا نص كلامه. هذا الكلام أيضا يعني أيضا لا يسعنا قبوله كجواب عن الناقض المشار إليه، وذلك أولا مسألة الاستدلال بالسيرة، ذكرنا مرارا لعله أكثر من مرة أنه استدلال بالسيرة هذا غير رائع، باعتبار عدم وضوح قيام مثل هذه السيرة في هذه الأموال التي تصرف عادة قبل نهاية ماذا؟ السنة. عادة تصرف مثل هذه الأموال قبل نهاية السنة، الهدايا وأمثال مال الموصى به وأمثال هذه الأمور عادة تصرف قبل قيام ماذا؟ قبل نهاية السنة، وهذا خصوصا المهر. المهر واضح المتعارف أنه يصرف لتجهيز البيت ويصرف وهو عدد من المانع. نجي ندعي بأن هناك سيرة من قبل المتشرعة على عدم دفع الخمس في الميراث، هذه سيرة منزلة، عدم دفع الخمس في الميراث فيما لو بقي المهر إلى نهاية السنة ولم يصرف في المعنى، هذا كانت حالة عامة ويبتلي بها الكل ولا يدفع الكل، يكون قامت السيرة على عدم وجود الخمس في ماذا؟ وعدم دفع الخمس في ماذا؟ في المهر. لكن هذه حالة نادرة كما هو واضح. في هذه الحالة النادرة لو فرضنا أن من يبتلي بهذه الحالة النادرة لا يدفع الخمس، فرضنا ذلك، هل يشكل ذلك سيرة من قبل المتشرعة نستكشف منه الدليل الشرعي؟ لا، واضح لا. ملي؟ حتى ذلك المهر الذي يدفع بعد سنوات ويصرف في المعنى ولا يبقى عادة، أقول أكرر المرة أخرى، عادة لا يبقى خلال إلى نهاية الحول. المهر بشكل عام يصرف في أثناء السنة على تأكيد وتجهيز بيت الزوجية. إذا بقي المهر هذه حالة نادرة، إذا قررنا أن من يبتلي بهذه الحالات النادرة لا يدفع الخمس هذا لا يمكن أن يشكل سيرة نستكشف منها عدم وجود شنو؟ عدم وجود الخمسنة في الميراث، لعل في هذه الحالات النادرة لا ضرورة يدفع الخمس. هذا لا يشكل سيرة حتى نستكشف منه الدليل الشرعي على عدم الوجود. هذا مضافا إلى ما تقدم أيضا من أن الظروف التي اكتنفت تشريع الخمس غابه وعدم بيانه موتي، بحيث انه لم يبين في فترة طويلة من عصر التشريع، ثم بين بشكل هادئ وسري وكذا، الى ان تم الاعلان عنه ايضا بشكل محتاط موتي على اطلاقه، تم الاعلان عنه في زمان الأئمة متأخرين. ومثل هذا الواجب ما تجري به كلام بانه لو كان الوجوب ثابتا لكان من الواضحات، قد يكون الوجود ثابت لكنه لا يكون من الواضحات نتيجة هذه الظروف التي مر بها تشريع الخمسي في محل الكلام. وعندنا شواهد على هذا، وشاهد الأول اللي اذكرناه مرارا لعله مسألة الحسن والراشد، حسن الراشد من وكلاء الإمام عليه السلام، هو يقول أمرتني بالقيام بهذا، هو لا يدري أن حقه ثابت في أموال الناس معه، بل ما أدري أنه شنو حقك الثابت في أموال الناس. وإذا كان يدري يسأل عن ماذا، عن شنو كيفية إخراجه وما هو مقداره إلى آخره. فمسألة عدم وضوح هذا الأمر عند عامة الناس وعامة الشيعة، هذا الظاهر أنه أمر مسلم، أو على الأقل أنه محتمل في مثل هذه الحالات. لا يمكن أن نقول أن السيرة أنهم إذا قامت سيرتهم على عدم الدفع، هذا معنى أنه لا يوجد وجوب في ماذا؟ في الخمسي في الميراث مثلا، اقول في المهر مثلا. لا يمكن ان نستكشف من قيام سيرة في هذه الظروف نستكشف منها عدم وجود الخمسي في المهر واقعا. هذه الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية، ان مسألة قيام الدليل على وجوب الخمس في الإجارة وعدم قيام الدليل على وجوب الخمس في المهر، هذا أمر مسلم بلا إشكال، ما يمكن إنكار. أكو أدلة تدل على وجوب الخمس في الإجارة، ما عندنا دليل كما قلنا دليل خاص على وجوب الخمس شنو في الميراث، لا في الـ في الـ في المهر. لكن هذا الشيء ماذا ينفعه؟ ماذا ينفع هذا الكلام؟ إنما ينفعه، يعني ينفع في نفي وجوب الخمس في المهر، إذا قلنا بعدم شمول عنوان الفائدة المن بالمهر، هذا كلام مربوط ينفع، لكن مبني على من؟ على إنكار شمول عنوان الفائدة المن بالمهر. حينئذ نقول المهر ليس فيه دليل يدل على وجوب الخمس، لا المطلقات الشمله لان عنوان الفائده مو شمله، ولا ادله خاصه عند الوجدان، بالوجدان ليس هناك ادله شنو خاصه. واما اذا قلنا بان عنوان الفائده يشمل المهر كما احتملناه سابقا، واحتمل رجلناه سابقا كما قلنا، كما هو مبنى الطرف المقابل اللي بعد ناس سيد القوى سيد الحكيم، مبنى صدق الفائدة علينا على المهر ولأسباب الهدى، بناء على هذا نقدر نقول بأنه عدم وجود دليل خاص على وجوب المهر، وجوب الخمس في المهر، هذا ينفع في إثبات عدم الوجود؟ لا، بناء على صدق الفائدة على المهر كما يدعى الطرف المقابل يكون الدليل على وجوب الخمس في المهر موجودا. وما هو الدليل؟ هو عبارة عن المطلقات. إذا مجرد أن هذا الأجراء ورد فيه النص والمهر لم يرد فيه النص، إثبات هذا لعدم وجوب الخمس في الأرض هذا مصادرة، استدلال بهذا على عدم وجود الخمس في المهر هذا مصادرة، لأنه مبني على محل نزاع. وما هو محل النزاع؟ ما هو؟ أن الفائدة هل تشمل هذا المهر أو لا تشمله؟ إذا شملته الفائدة فعدم وجود دليل خاص في المهر لا يضره، لا يضره يتمسك بالمطلقات لإثبات وجود الخمس فيه. نعم إذا لم تشمله المطلقات وعنوان الفائدة فلهذا ينفعه. ما في دليل لا مطلقات ولا ماذا ولا الأدلة الخاصة، فيكون الفارق هو الناس كما ذكر هذا ينفع، لكنه هذا مصادرة، هذا أشبه بالمصادرة منه بالاستدلال المنتج لعدم وجوب الخمس في الماهر. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة هل مسألة عدم تصريح ولا فقيه واحد بوجوب الخمس في الميراث، هل لا بد من التأمل بها؟ يبدو أنه ديدا الفقهاء المتقدمين ليس على ذكر التفاصيل، ديدهم على هذا ما يذكرون التفاصيل، يذكرون العناوين العامة مبناهم على هذا، على عدم التعرض للتفاصيل، ولذا لم يتعرضوا إلى المال الموصى به، لم يتعرضوا إلى المال المنذور، لم يتعرضوا إلى دنيا شنو الأمور اللي ذكرها المسلم الماتي سابقا، تكلمنا بها سابقا، جملة من العناوين، الوقت الخاص، الوقت العام، لم يذكروه ولا واحد فقيه واحد. فهل نجعل عدم ذكر ولا فقيه واحد له دليلا أو مؤيدا أو كذا على عدم وجود الخمس فيه؟ عادتهم جرت على عدم التعرض للعناوين للتفاصيل، وإنما يكتفون بالعناوين العامة. اللي يقول أربعة مكاسب يكتفي بأربعة مكاسب، ما يدخل في التفاصيل. اللي يقول بمطلق الفائدة أن يذكر مطلق الفائدة ولا يذكر ماذا؟ التفاصيل. وإلا لو كان هذا القرض من الاستدلال صحيح لاستشكلنا في وجوب الخمس في المال الموصى به، لم يتعرض، لم يذكره ولا فقيهم واحد. واضح. كذلك في بقية الأمور والعناوين التي ذكرها الماتن وغير ذلك مما لم يذكره السيد الماتن، مجرد عدم التعرض من قبل الفقهاء إلى هذا العنوان، هذا في الحقيقة لا يكون مؤشر على وضوح عدم وجوب الخمس في ماذا؟ في الماهر. هذه الملاحظة الثالثة التي تذكر في هذا المقام. إلى هنا ماذا؟ يبدو أنه هذا النقض ليس عليه جواب واضح، ويبقى على حاله هذا النقض. وهذا النقض كما قلنا لا يمكن إهماله، يعني لا يمكن للإنسان أن يقول هذا نقض في باب الإجارة نحله في باب الإجارة. نحن نتكلم فعلا عن ماذا؟ عن الماهر. هذا الماهر، هذا الماهر سيدخور، يعني نتكلم عن على لسانه، نقول الماهر في المقام لا، وليس هناك دليل خاص على وجوب الخمس فيه ولا دليل عام. لماذا؟ لأنه هو يرى ورأي لعله وجيه كما قلنا أن الفائدة لا تصدق شنو؟ لا تصدق عليه. فهل يمكن للإنسان أن يلتزم به ويفتي بعدم وجود الخمس في المعرض من دون أن يحل إشكال النقل؟ الظاهر أنهم صعب جدا من هذا، لأنه إشكال النقل يولد عند الإنسان ماذا؟ تشكيك في ماذا؟ في صدق الفائدة وعدم صدق الفائدة. واضح. ليس هناك وضوح في عدم صدق الفائدة كما يدعى، وبالتالي وضوح في عدم وجود الخمس في ماذا؟ في المهر. لماذا؟ تشكيك من ينشأ؟ ينشأ من أن المهر كالأجرة، هما من بار واحد، هما من سنخ واحد، كل منهما مال يستلم لمقابل شيء يبذله الطرف للطرف الآخر. واضح. فإذا مسألة المعاوضة واضح، ولو المعنى الأعم تمنع من صدق الفائدة، فينبغي أن تمنع من صدق الفائدة في كل منهما. فلماذا التزم هناك بوجوب الخمس وهنا لم يلتزم بوجوب الخمس؟ احتمال على الأقل معتر به أن عدم أن وجوب الخمس هناك لأجل صدق شنو؟ فائدة. إذن الفائدة في المقام من المحتمل قويا أنها شنو؟ تصدق. وإذا صدقت حينئذ يجب الخمس وصح كلام القائلين بوجود الخمس في المقام. لا يمكن اهمال هذا النقل. واضح. نحلف المقام بين امرين. بين امرين. اما ان نلتزم بان الادله الداله على وجود الخمس في باب الاجره ليس من جهه صدق الفائد على من؟ على الاجره. ليس من جهه صدق الفائد على الاجره. نلتزم بهذا الشيء. ان الدليل الدال على وجوب الخمس في الاجره ليس من جهه ان الفائده والربح والاستفاده والغنيمه هاي العناوين تصدق عليها من؟ على الاجره. لا تصدق عليها الاجره الفائده، لكنه مع ذلك يدل الدليل على وجوب الخمس فيها. اذا التزمنا حينئذ بالامكان ان نلتزم بوجوب عدم وجوب الخمس في المهر. ليش؟ لان احنا بالبدايه قلنا باول وهله يبدو ان عنوان الفائده لا يصدق علينا على ماذا؟ على المهر، كما انه لا يصدق ايضا علينا على الاجره. غايه الامر دليل اجى من باب التعبد، قال بان الاجره يجب فيها الخمس، ولا نملك مثل هذا الدليل في باب المهر. واضح. فنفي وجوب الخمس في باب المهر يكون على القاعدة. واضح. والالتزام بوجوب المهر في الأجرة النص الخاص. حينئذ يصح هذا الكلام بأن الفارق هو شنو؟ هو النص. لكن هذا مشكلته شنو؟ أن نحمل الدليل الدال على وجوب الخمس في الأجرة على من؟ على التعبد الصرف، وأن وجوب الخمس فيها ليس من أجل ماذا؟ ليس من أجل صدق الفائدة على الأجرة. هذا طريق. هذا الطريق ينتجنا ماذا؟ ينتجنا أن نلتزم ونفتي بوجوب بعدم وجوب الخمس في الفائدة في المهر. هذا طريق. يجي واحد يناقش في هذا الشيء يقول لا، هذا حمل الدليل على التعبد هذا ليس سهلا، بل الظاهر من الدليل كما صرحوا به أن الظاهر من الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الإجارة وغيرها أنه كلهم من باب صدق الفائدة وعنوان الفائدة وعنوان الغنيمة وعنوان الربح على الأجرة وعلى غيرها، من باب صدق عنوان الفائدة على ذلك. حينئذ في الحقيقة من شاهدنا هذا التشكيك، وهي أنه أن الفائدة حينئذ ينبغي أن تصدق اليوم في محل الكلام وهو المهر، وإذا صدقت الفائدة حينئذ لا بد من الالتزام بوجوب الخمس فيها. هذان أمران يدور الأمر بينهما في الحقيقة، وعدم الجزم بأحدهما يجعل المسألة مشكلة، والاحتياط متعين في أمثال هذه المقامات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.